مضلا تبع مسلم سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله منها. وقفنا على تكلم الامام مسلم رحمه الله تعالى القسم الذي تركه او اعرض عن ايراده في كتابه، وهو اولا قال فاما ما كان عن قوم هم عند اهل الحديث متهمون او عند الاكثر منهم فلسنا نتشاغل العقل. ثم ايضا مما يلحق بهذا وهو قريب منه وهو المنكر او الغلط، غلط الغلط. فيقول وكذلك من الغالب في حديثه المنكر او الغلط ايضا امسكنا عن حديثه. وهذا هو الذي نشرحه الان. اذا شرح التفصيل اخذنا فيما مضى شرح الاجمالي. وكذلك اي مثل ما تقدم من ترك احاديث المتهمين بالوضع، والجار والمجرور متعلق بحال محذوف اي حال كونه كائنا مثل ما تقدم، من بفتح الميم موصلة مبتدا خبره قوله امسكنا، من الغالب اي الكثير على حديثه المنكر اي غير المعروف عند اهل الحديث، او الغلط منكر او الغلط، وهذا يعني قسمان، هذا منكر وهذا غلط. فتح اللام مصدر غلط باب فائدة، اي او كان الغالب على حديثهم الغلط امسكنا ايضا عن حديثهم، اي تركنا افراج حديثهم في هذا الكتاب. فقول الغالب مبتدا وقوله على حديث متعلق به وقول المنكر خبر المبتدا والجمله صله من، وقوله او الغلط عطف على الغالب، وقوله امسكنا الى اخر خبر من. وحاصل معنى كلامه رحمه الله تعالى انه كما ترك اخراج احاديث المتهمين بالوضع ترك ايضا من كان قريبا من درجتهم، من كان قريبا من درجتهم ليس متهما بالكذب ولكنه قريب من درجتهم، وهم الذين يغلبوا على احاديثهم المنكر او الغلط. هؤلاء ايضا يلحقون بمن تقدم فلا يخرج احاديثهم لانها لا تنفع او لا يستفاد منها. الله تعالى على الصواب. ثم ذكر علامة المنكر لما قال وكذلك يعني من الغالب على حديثه المنكر او الغلط امسكنا. ما يعني بماذا نعرف كون حديث الراوي منكرا؟ اراد ان يوضح ويبين لنا هذا المعنى، كيف نتوصل الى معرفة كون رواية الراوي او حديث الراوي منكرا. قال ثم ذكر علامة يعرف بها كون الحديث منكرا فقال وعلامة المنكر علامة كون حديث الراوي منكرا ليس معروفا عند اهل الحديث مبتدئ خبر جملة إذا. والعلامة كالعلم فتحتين الفصل يكون بين الارضين، وشيء يصاب في الفلوات تهتدي اليه الضالة، افاده في اللسان، هذا يسمى علامة. والمعنى ان علامة وقوع المنكر في حديث المحدث متعلق بالمنكر اذا ما عرضت بالبناء للمفعول روايته للحديث متعلق ما قبله على رواية غيره عرضت على روايته متعلق بعرضت من أهل الحفظ والرضا. يعني معنى ذلك أننا نصبر أحاديثه بماذا؟ بأن نعرض رواياته للأحاديث على روايات أهل الحفظ والرضا، أهل الحفظ والإتقان المرضيين عند أهل الحديث نقابل هذه أحاديثهم. فماذا؟ من أهل الحفظ والرضا أي من الرواة الحفاظ العدول. وقد أشار رحمه الله تعالى بهذا إلى شرط قبول حديث المحدث وهما الحفظ والعدالة، لناقل الحديث شرطان هما عدل وضبط أن يكون مسلما إلى آخره، يعني والعدالة إذ هي المراد بالرضا، إذ هي المراد بالرضا كما قال الله تعالى ممن ترضون من الشهداء، ولا ترضى بالشهيد أن يشهد لك أو عليك إلا إذا كان عدلا، إلا إذا كان حافظا لشهادته، أما إذا كان بخلاف ذلك لا تشهده ولا تستشهده ولا ترضى بما يقولون. قال: وقد بين المرضية في آية أخرى، هنا قال من ترضون من الشهداء، من ترضون من الشهداء، بين المرضية في آية أخرى حيث قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. إذن الذي ترضاه هو أهل العدل، العدل هو الذي ترضاه، فدل على أن العدل هو المرضي الذي تجوز شهادته، والرواية في هذا مثل الشهادة كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. والشهادة وإن كانت، والرواية إن كانت تخالف الشهادة في بعض وجوهها فقد يجتمعان في أعظم من وجوه في أعظم مقاصدهما، وسيأتينا هذا الكلام ونشرحه هناك. يعني الشهادة والرواية تختلف في بعض الوجوه، لكن في أعظم الوجوه أو في أعظم المقاصد تتفق مثل هذا. قال رحمه الله تعالى كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى: وإلى هذين الشرطين المذكورين أشار السيوطي يعني في أذية الحديث حيث قال: لناقل الأخبار شرطان، هما عدل وضبط أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا خرم مروءات ولا مغفلا، يحفظ إن يملي كتابا يضبطه إن يروي عنه عالما ما وسطه إن يروي بالمعنى، وضبطه عريف إن غالبا وافاق من بيوصف. هذا هو الذي ذكر المصنف هنا، وضبطه أي ضبط الراوي، يعني أننا ما نشترطه أو نجعل شرطا لقبول حديث المحدث أن يكون عادلا، ثم أن يكون العدالة لا تخفي أن يكون ضابطا لما يروي. طيب بماذا نعرف أنه ضابط؟ العدالة باستقامة حاله نعرفه، يصلي يصوم إلى آخره ولا يرتكب المنهيات، بهذا نعرف عدالته. أما ضبطه بماذا؟ أما ضبطه فيعرف بمقابلة يقول: وضبطه عريف إن غالبا وافق من به وصف، يعني في غالب حاله أنه إذا روى حديث من ما رواه المحدثون أو الضابطون يوافقهم، فبهذا نعرف أنه ضابط، بهذا نعرف أنه ضابط. وهذا معنى كلام المصنف: وعلامة المنكر في رواية المحدث في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته على رواية غيره من أهل العلم، من أهل الرضا والحفظ، من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايته، فإذا وافقت، إذا وافقت معناه أنه ضابط ليس منكرا روايته فنقبله، وأما إذا خالفت أو لم تكن توافقها عند ذلك يرمى أو لا يلتفت لحديث. قال: خالفت جواب إذا، يعني وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث، يعني من أهل على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته هذا كونه منكر. فإذا كان كذلك معناه لا يلتفت له. وقول خالفت جواب إذا، روايته أي لم توافق أصلا أو لم تكد توافقها، لم تكد توافقها أي لم تقرب توافقها. قال النووي رحمه الله تعالى: معناه لا توافقها إلا في قليل، الأول أصلا لا يوافق، الثاني أيضا أخف منه يوافق لكنها ليست يعني معتبرة بدل المطلوب، إنما هي قليلة. فالموافقة القليلة هذه لا قيمة لها، إما لا يوافق أصلا درجة له كاملة، وإما يوافق وإلا أنها قليلة، فإذا هذا لا يعني يلحق بالأول إلا بقليل. قال أهل اللغة: كاد موضوعة للمقاربة، فإن لم يتقدمها نفي كان لمقاربة الفعل ولم يفعل، لكن هذا سنرد عليه، كقوله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم، وإن تقدمها نفي كانت للفعل بعد بطء، وإن شئت قلت لمقاربة عدم الفعل كقوله تعالى: وما كادوا يفعلون، يعني ما قاربوا أن يفعلوا ذلك. فإذا اعلم أنه قد اشتهر بين النحويين أن كاد إثباتها نفي ونفيها إثبات، كاد من الأفعال التي وصفوها بهذا الوصف لكنه غير صحيح، أن كاد نفيها إثبات إثباتها نفي، حتى جعله بعضهم لغزا حيث قال: أنحوية هذا العصر ما هي لفظة جرت في لسان جرهم وثمود، إذا استعمل في صورة الجحد أثبتت وإن أثبتت قامت مقام الجحود، هكذا قال. يعني جرم وثمود هذا أصل العرب، يعني معناه إنهم من منذ قديم الزمان تستعمل لهذا المعنى، لكن هذا غير صحيح على كل حال. يقول لك ما هي لفظة تقوم مقام الجحد إذا وقعت الإثبات، وتقوم مقام الإثبات إذا وقعت النفي. جحد معناه النفي. والصحيح كما قال الفاكهي وغيره أنها كسائر الأفعال، ما معناه نفيها نفي وإثباتها إثبات. واستدل بقوله تعالى على هذا المعنى فذبحوها وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون فذبحوها وما كادوا يفعلون، هذا يدل على هذا المعنى. لكن هذا وما كادوا يفعلون لأننا هنا الظاهر أنها ما قاربوا، فنقول معنى الكلام فذبحوها وما كانوا يفعلون، معناه من شدة عتوهم ومناقشتهم ومراجعتهم لموسى عليه السلام ما كانوا يفعلون، لكنهم فعلوها بعد أن تبينت لهم. إذن كسائر الأفعال، كسائر الأفعال المنفية وكسائر الأفعال المثبتة لا يتغير معناها بسبب هذا المعنى. وقوله تعالى فذبحوها لا ينافي قوله تعالى وما كانوا يفعلون، هذا هو الذي حملهم، لأنه قالوا فذبحوها وما كانوا يفعلون، وما كادوا يفعلون، هذا قد ينافي ذلك. لا، معناه إيه؟ لأن معنى الكلام أنهم ذبحوها ولم يكونوا قبل الذبح قريبين إلى الذبح. بماذا نظرا؟ نظرا بناء على التعنتات الصادرة عنه. كل مرة يقولون يا موسى ادعو يا ربك وبين لنا ما هي، ما لونها، ما هي، يعني أسئلة كثيرة، مراجعة، مناقشة إلى آخره. إذا نظرت إلى هذه المراجعات إنهم ما هم ناوين أن ينفذوا هذا الأمر، لكن لما تبينهم أخيرا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها، الآن اتضح لنا فذبحوها وما كانوا يفعلون. إذا نظرنا إلى مراجعاتهم وتعنتاتهم ما هم قريبين من الفعل، لكنهم فعلوها بعد هذه المماطلة. قال ولم يكونوا قبل الذبح قريبين إلى الذبح بناء على التعنتات الصادرة عنه. وحاصله أن انتفاء مقارنتهم إلى الذبح إنما كان قبل زمان الذبح، إنما كان قبل زمان الذبح. فهم قالوا وما كادوا يفعلون، يعني معناه وما كادوا يفعلون وكادوا يفعلون للذبح، لأن النفي عندهم إثبات. هذا قالوا لماذا؟ لأننا إذا قلنا ما كادوا يفعلون ما قاربوا الفعل كيف فعلوها؟ هذا هو الذي استشكلوه او اشكل عليهم، وقالوا ان كاد اذا وقعت النفي يكون معنى يعني اثبات. لاننا لو نفسر بهذا اول الآية فذبحوها، هذا كلام سابق، وما كادوا يفعلون اذا قلنا للنفي يكون المعنى متناقضا او غير ملتئم، غير متلائم، لانهم اذا لم يقاربوا كيف فعلوها؟ لا، ليس الامر هكذا. فذبحوها اي نفذوا الامر، وما كادوا يفعلون اي اذا نظرنا الى مماطلتهم وتعنتاتهم وتشديدهم في السؤال ما هم قريبين، ما هم قريبين. لكن بعد ذلك لما لم يجدوا مساغا للسؤال والمراجعه اضطروا الى ان يفعلوا ففعلوا. اذا هذا كسائر الافعال، ما في فرق بينها وبين غيرها. فيقول وحاصل ان انتفاء مقاربتهم الى الذبح انما كان قبل زمان الذبح، فلما انقطعت تعاملاتهم وانتهت سؤالاتهم فعلوا كالمضطر الملجئ الى الفعل، كالمضطر الملجئ الى الفعل، والله تعالى اعلم. فاذا كان الاغلب، والحاصل فاذا كان الاغلب من حديثه اي حديث المحدث يعني كذلك، اي كما ذكر ما هو من المخالفه اصلا او المخالفه الا في القليل النادر كان مهجور الحديث. اذا هذا ايه؟ وهذا معنى قوله وكذلك من كان الغالب، من الغالب في حديثه المنكر او الغلط امسكنا ايضا عن تخريج حديثه، يعني معناه ما نخرج حديثهم لانه ليس مقبولا. كان مهجور الحديث اي متروكه، من هاجره هجرا اذا قطعه، ان من هاجرته هجرا اذا قطعته. وقوله غير مقبوله مؤكد لما قبله معنى واحد كقوله ولا مستعمله، ايضا هذا مؤكد لصفته في المفعول، اي غير جائز الاستعمال بمعنى انه لا يجوز العمل بحديثه اي بحديث هذا الصنف هو المنكر. ثم ضرب امثله لهؤلاء الذين تهجروا احاديثهم لنكارتها وغلبت الغلط فيها بذكر بعضهم اي بذكر من وصف بهذا الوصف، فقال فمن هذا الضرب أي الصنفي قال في القاموس والضرب الصنف من الشيء كالضريب والمضروب انتهى. من المحدثين فمن هذا النوع من المحدثين الذي وصف بأن أحاديثه منكرة من هو؟ عبد الله بن محرر. عبد الله بن محرر بالرفع على أنه مبتدأ مؤخر خبره جار مجرور قبله، ومحرر بصيغة مفعول مضاعف من التحريف قال النووي هو بفتح الحاء المهملة وذراعين المهملتين الأولى مفتوحات مشددة، هكذا هو في روايتنا وفي أصول أهل بلدنا وهذا هو الصواب. وكذا ذكره البخاري في تاريخه وأبو نصر المعقولة وأبو علي الغساني الجياني وآخرون من الحفاظ. وذكر بعض عياض أن جماعة شيوخهم رووه محرزا بإسكان الحاء وكسر الراء وآخر الزاي، قال وهو غلط والصواب الأول انتهى. عبد الله بن محرز غير هذا واحد الثاني وليس هو. قال وهو من هو الرجل هذا سنعرف يعني لماذا وصل بهذا. وعبد الله بن محرر برأينهم وملة مكرمة العامري الجزري الحراني ويقال الرقي قاد الجزيرة والله أبو جعفر أضواء الرقة، ومن تابع التابعين روى عن قتادة والزهري ونافع إلى آخره. وقال ابن حبان كان من خيار عباد الله إلا أنه كان يكذب خيار عباد الله إلا أنه كان يكذب ولا يعلم، هذا هو محور المسألة يكذب ولا يعلم ما يعني سلم الصدري وكل من حدثه يجعله حديثا ويطلب ويقلب الأسانين ولا يفهم، هذا ما يكون خيار عباد الله إذا كان متعمد، ومعناه أنه مغسل هكذا قال. هذا كان في الأخير له في ابن ماجه حديث واحد في الحديث باليهودية، وسيذكر مصنف بعد كشف معي برواة الحديث إن شاء الله تعالى. يقول هناك قال عبد الله المبارك يعني كنت قبل أن أرقى عبد الله بن محرر كنت لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، هكذا يعني وصفوا له. يعني بعض الناس ما شاء الله عنده مبالغة في وصف شخص بما لا سعيده شيخنا ما شاء الله كذا وكذا وكذا. فلما سمع عبد الله بن مبارك ما شاء الله اشتاق إلى رؤيته وإلى لقائه وإلى أخذ الحديث منه. قال فلما رأيته كانت بارة أحب إلي منه، مو جنة بارة بارة الله المستعان الله المستعان. هذا هو عبد الله المحرم ويحيى بن أبي نويسة، هذا أخو زيد بن أبي نويسة، زيد هذا من رجال كتب الستة ولكن هذا ممتحن بالكذب، وكان أخوه يقول لا تروى عن أخي فإنه يكذب. زيد واسمه زيد بن أبي نويسة يحيى بن زيد يعني. وقال أسامة الغنوي مولاهم أبو زيد الجزري روى عن عمرو بن شعيب وجابر بن جعفر إلى آخره. قال وأخيرا ماذا هو؟ قال مات سنة قال أبو عروبة أخبرني أبو فروة أنه مات سنة 46 و100 له عند الترمذي حديث واحد من كتب الستة حديث واحد برغم كذا من كاتب عبده على 100 قية فأده إلى آخره. وقال في التقريب ضعيف من السادسة. أيضا الثالث من الرجال الذين بهذا الوصف وصفوا بهذا بالنكارة أو الجراح، الجراح ابن المنهال فتجيمه تجي جراح ابن المنهال كثير فسكون أبو العطوف هذه كنيته أبو العطوف الجزري روعان الزوري إلى آخره. وهو أيضا روى له أبو داود وابن ماجه، وسيذكر المصنف الجادي معي برواة الحديث ليس له عند مصنف شيء. وحسين بن عبد الله بن الرابع حسين بن عبد الله بن دميرة ابن أبي دميرة سعيد الحميري المدني روى عن أبيه وعنه زيد بن حباب وغيره كذبه مالك، وقال أبو حاتم متروك الحديث كذاب، قال أحمد لا يساوي شيئا إلى آخر الكلام. وقال في الأخير وقال عباد بن كثير هذا كلام فيه كثير هذا مين هو؟ أيوه وعباد بن كثير يقول الثقفي البصري روى عن أيوب السختياني ويحيى بن أبي كثير وعمرو بن خالد واسط وثابت إلى آخره. وهو أيضا وقال مبارك انتهيت إلى شعبه وقال هذا عباد بن كثير فحذروه. وقال مبارك أيضا قلت للثوري إن عبادا من تعرف حاله وإذا جاء حدث بأمر العظيم فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه، قال بلى. وسيأتي عند المصنف يفصل كلام فيه وهو أيضا من الكذابين. قال ماذا وهو وعباد بن كثير رواه أبو داود وابن ماجه، سيذكر المصنف بابه ذكر معي رواة الحديث. وكذلك ايضا حسين بن عبد الله بن الدميرة، وهذا ايضا ليس له كتب ستة شيء، ايضا من الكذابين. وعمر بن صهبان كذلك ايضا بضم صادم ومنة في اسكان الهاء، ويقال عمر بن محمد بن صهبان الاسلمي ابو جعفر المدني خال ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى، هذا يعني مطعون الا ان الشافعي خفف امره. وهو ايضا تفرد به ابن ماجه، له عنده حديث واحد في الاكل يوم الفطر قبل الغدو. ومن نحى نحوهم هؤلاء، ومن نحى نحوهم معناه اي قصد قصد هؤلاء المذكورين وسلك طريقهم في روايه المنكر من الحديث، فماذا؟ فلسنا نعرج على حديثهم. اذا مثل هؤلاء لا نلتفت اليه، بتشديد الراء من التعريج، وهو الميل والعطف والاقامه. قال في اللسان عرج عليه اعطف، وعرج بالمكان اقام. وقال ايضا التعريج ان تحدث مطيتك مقيما على رفقتك او لحاجه انتهى. فالمعنى هنا لا نميل اليه ولا نخرجه، فقوله ولا نتشاغل به عطف تفسير لنعرج. ثم علل عدم التعريج على حديث هؤلاء بماذا؟ بقوله لان حكم اهل العلم اي المحدثين وغيرهم، والذي نعرفه كسراء من باب ضربة، من مذهبهم في قول ما يتفرد به المحدث. وهذه قاعدة عظيمة، اذا تفرد المحدث كيف 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 نأخذ حديثه؟ تفرد بروايته، تفرد بأصل الحديث، تفرد بزيادة شيء ما على اصحابه، كيف ننظر الى هذه الزيادة او الى هذا التفرد؟ باي شيء نميز؟ هل هو مقبول ام لا؟ هذه القاعدة ثابتة مستمرة. يقول لك لان حكم اهل الحديث والذي نعرف مذهبهم في قبول ما يتفرد من محدث من الحديث ان يكون هو هذا حكمهم، يحكمون بهذا، ان يكون قد شارك الثقات من اهل العلم والحفظ. في ماذا؟ في بعض ما رووا، ما هو في كل ما رووا، يعني في كثير من الاحاديث التي يرويها اذا روى ما رووا لا يخالفهم، هذا ايه؟ هذه ميزه، يعني يدل على انه ضال، لانه لضبطه ما خالف الضابطين. فاذا وافقوا ببعض ما رووا وامعن بكل الكلام، يقول لك ما رووا متعلق بشارك، اي شاركهم في بعض مروياتهم الاخرى غير ما تفرد به، اما الذي تفرد به هذه نعطيها حكم مستقل. يقول وامعن اي بالغ، يعني في الموافقه، يعني وامعن على الموافقه. قال فيمي امعن الفرس امعنا تباعد في عدوه، ومنه قيل امعن في الطلب اذا بالغ في الاستقصاء. امعن معناه ايه؟ بذل غايه جهده في الموافقه. في ذلك اسم الاشاره راجع الى بعض ما رووا على الموافقه لهم اي للثقات، والجاران متعلقان بامعان. فاذا وجد ببناء المفعول كذلك، يعني معنى ذلك انهم حدث حديثا انفرد به سواء بالاستقلال او بزياده شيء، فما فبماذا نسيمه او بماذا نميز ان هذا مقبول او غير مقبول؟ ننظر في احاديث التي رواها موافقا في الثقات الحفاظ، فاذا كان يوافقهم فيها ويمعن في ذلك، يعني لا الا في بعض المواضع مثلا، فان ذلك نعرف انه ضابط، فما تفرد به سواء زاده على اصحابه او انفرد به يكون مقبولا، والا كان من اوصاف عبد الله بن محرر واضرابه وعمر بن صبان واضرابهم منكر الحديث. فإذا وجد كذلك أي على صفة مذكورة من الموافقة فالكاف معنى على، فإنها تدي معناها عند الأخفش والكوفيين. ومن قيل لبعضهم كيف أصبحت؟ قال كخيري، أي على خير معناه، على يعني ثابت فيه على ذلك. ثم زاد ذلك المحدث بعد ذلك، أي بعد أن ظهرت موافقته للثقات بعد مروياتهم شيئا مفعول به لزاد ليس عند أصحابه، يريد بهم الثقات المذكور الذين جعلناهم ميزانا نزينه بهم، يعني ليس عند هؤلاء الذين كان وافقهم بعد مروياتهم وأمعن بذلك لكن زاد عليه، ليست عندهم بعد مروياتهم شيئا مفعول له زاد ماذا؟ والجملة صفة شيئا قبلت زيادته، قبلت زيادته لماذا؟ لأننا عرفناه بالتجربة أنه يحفظ مروياته، فهذا الذي تفرد به معناه انهم لم يسمعوه فلم يحفظوه، وهو سمع الشيخ احيانا يحدث بعض الناس ما لو حدث به الاخرين تحدثه به، واحيانا ينشط ويحدث الحديث بثمانيه، واحيانا يعني لا ينشط فيختصر الحديث اختصارا، او يسمعوه من شيخ او من شيخ اخر من شيخين او من شيخ ناقصا وتام. فأحدث الجماعة بالناقص وأحدث هذا المنفرد بالتام. فما العذر يعني لعدم ما في عذر؟ لماذا؟ لأننا جربناه وجعلنا له ميزانا يعرف به، وهو أننا قابلنا مروياته التي وافق فيها غيره من الثقات فلم يخالفه، فعند ذلك عرفنا أنه يضبط. فإذا انفرد ذلك الشخص ماذا حكمه؟ حكمه أن تقبل زيادته، حكمه أن تقبل زيادته. فماذا وحصل ما أشار الوجوه الجواب إذا؟ وحصل ما أشار إليه رحمه الله تعالى في كلامه هذا أن شرط قبول زيادة الراوي ما هو؟ أن يكون مشاركا للحفاظ المتقنين في بعض ما يروونه من الأحاديث. لا يشترط أن يكون في كله، يعني معناه ربما يكون قليل الرواية. هؤلاء ما شاء الله عندهم آلاف حديث، وهو روى معهم 20-30 حديث فوافقهم بتلك ولم يروي الأحاديث الأخرى التي عندهم، هذا لا يلزم. إنما في القدر الذي رواه موافقا لهم ليس فيه اضطراب، بل هو يعني مثله، فعند ذلك عرفنا أنه ضابط. ولا يلزم في جميع ما روى أن يشاركهم، ليس هذا لازم. يقول ماذا؟ في بعض ما روى ما يرونه من الأحاديث من غير مخالفة له، فمن كان حاله هكذا إذا زاد شيئا على أصحابه الثقات جاز قبول زيادته، وهذا هو الذي قالوا فيه زيادة الثقة، قبول زيادة الثقة، لأنه يحمل على أنه حفظ ما لم يحفظه، على أنه حفظ ما لم يحفظه، كما صورت لكم الآن الشيخ يحدث يعني بأساليب مختلفة، يكون نشيطا ويكون له مجالس متعددة ويكون له شيوخ ويكون له شيخ واحد يحدث بأصناف أو بألوان مختلفة تاما ومتوسطا ومختصرا إلى آخره. فبحسب ما سمعه أو بحسب ما نشط يعني له يحدث بالحديث. فحدث الجماعة بالناقص وحدثه بما بالتام، فإذا لا عذر للقبول ما لم يحفظه ولا يستبعد ذلك منه لأنه حجر. فيمكن أن يكون الشيخ حدث بالحديث وجانب فزاد في بعضها ونقص في بعضها، فحضر ما لم يحضره وحفظ ما لم يحفظه. وأما إذا كان المنفرد المتفرد بتلك الزيادة بخلاف ذلك لم تقبل زيادته كما بينه بقوله فأما، يعني إن هذا معيار تطمئن إليه نفوسنا أو يعني معناه يكثر أو يميل يغلب الظن على أن هذا المحدث تأمر رواية ضابط، فإذا كان كذلك نقبل. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته كما سبق حدثنا أبو خليفة فقال تعرفه؟ قال والله ما أعرفه. يسمع إن الزهري إمام، فإذا التصق إليه أو قال حدثني الزهري يعني ينسق سلعته فأراد بذلك. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة إلى آخره، يعني يأتي يريد أن ينسق سلعته فماذا؟ ينضم يقول حدثني الزهري، ومعروف أن الزهري مقبول عند كل أحد فيريد يعني أن يقبلوه، وكذلك مثل هشام بن عروة معروف عند الناس، ولهؤلاء أصحاب معروفون بين العامة، العالم كله يعرف أصحاب الزهري وأصحاب هشام. ثم بعد ذلك ماذا؟ وأحاديثهم أيضا مشهورة عند الناس، فقال فحدث عن هذا وعن هذا أحاديث لا يعرفها أحد من أصحابه. لو عرضت على جميع أصحاب الزهري والله ما سمعنا بهذا عن الزهري أبدا، كلهم أنكروا. فمثل هذا ماذا نقول؟ إذا هذا هو مهجور، هذا الذي سبق لنا أنه إما أن يكون كذابا وإما أن يكون يعني حصل له خلل، ربما سمع بعض وزاد عليه أشياء، فإذا مثل هذا يكون لا يجوز قبول مثل هذا. وأما الذي نحن قلنا وصورنا أنه تقبل زيادته هو الذي يعني كان يروي عن الزهري يروي ما رواه أصحاب الزهري، بعض ما رواه أصحاب الزهري ووافقهم عليه، فإذا زاد عليهم عن الزهري شيئا نقبله، لأن الزهري إمام بحر وعنده أحاديث كثيرة زائدة وناقصة، فربما حدثه بهذا بالناقص بالكامل. فيقول فأما من تراه يعني أيك بكسر الميم. وقالوا عمدت للشيء عمدا من باب ضرب وعمدت إليه قصدته وتعمدته قصدته وتعمدته قصدته إليه أيضا. قال الفيوم بمدر الزوري هو الإمام محمد المسلم المبدر هذا أول ترجمته. الزوري قبل هذا ما تقدم وهذا أول على ترجمته ونحيله إلى هذا المحل في كل الكتاب من أول آخره بالرغم من أقوله تقدم في شرح المقدمة ونشير بماذا ما في رقم الحديث. إذا نشير بالنسبة الأولى إلى الرقم صفحة الجزء الأول 348 هذا هو الجزء الذي اسمه بالصفحة والجزء فقط لأن الأحاديث الرجال الذين ذكروا في المقدمة وترجمناهم هنا إذا أحلنا عليهم لا نحل بالأرقام إلا إذا أتينا بعد ذلك دخلنا في الأبواب ورقمنا الحديث فهذا يمكننا أن نحل برقم الحديث. فهذا هو أول محل ذكره محل ترجمة الزهري بطولها وعرضها أخرج له الجماعة. وقال في التقريب الفقيه الحفيظ متفق على جلالته وإتقانه وهو من رؤوس الطبقة الرابعة انتهى. أخرج له الجماعة وله في صحيح مسلم 606 أحاديث مجموع ما ذكر أو ما وجد في صحيح مسلم الزهري من الأحاديث 606 أحاديث في جلالته عمد في ماذا؟ وأما من تراه يعمد لمثل الزهري ماذا عمد إليه في جلالته؟ ما اعتمد عليه أو ما قصده إلا ليروج سلعته لماذا؟ لأنه جليل عند الناس في قلوب الناس جليل في جلالته أي بسبب عظمته ففي معنى الباب السببية كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعة مرفوع عذبت امرأة في هرة في بمعنى الباء حبستها حتى ماتت جوعا الحديث رواه البخاري أي بسبب هرة وكثرة أصحابه كذلك أيضا أولا في ذاته جليل يعني يجله الناس وثانيا في كثرة أصحابه من عطل مسببه على السبب لأن أصحابه لم يكثروا إلا لجلالته بالعلم والحفظ هذا إيه؟ نعرف مسببي على السبب الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره ما يكتصروا أصحاب الزهري الفضلاء مع كثرتهم ما هم قاصرين على الزهري فقط بل لهم شيوخ هناك ما شاء الله في المدينة رجال كثيرون كهشام وغيره فيأخذون عنه من هنا ومن هنا معروفون معنى ذلك أن الشخص لما رأى كثرة أصحاب الزهري الذين أخذوا عنه وعن غيره أراد أن يندسه في هدونه بينهم حتى يعني يروج أمام الناس أو عند الناس وتكون حديث مقبولة هذا هو قصده. فقال ماذا المتقين لحديث وحديث غيره يعني أنهم مشهورون بطلب العلم فلم يقتصروا عليه بل حفظوا أحاديث غيره كما حفظوا أحاديثه أيضا وهذه ميزة طالب العلم أن يكون عنده شهرة بالطلب وشهرة بالطلب ماذا عند هذا وعند هذا عند هذا يتنقل في البلدان المتنائية مختلفة ومشايخ كثيرين من هنا ومن هنا يأخذ فهذا يعرف أنه طالب ولذلك يقول الأولون في حين في الجرح والتعديل يقولنا ما عرفنا فلانا نحن نعرفه شخصيا نعرفه رجل مستقيم لكن ما عرفناه بطلب العلم يقولون هكذا يجرحونه بهذا ما هو جالس العلماء حين من أين أتى له لأنه بدأ تتقدم الزمان كثير من الناس يدعي أنه تلميذ فلان فيريد أن ينشر حديث فلان هذه فيقول أصحاب المتخصص النبي قال هذا الرجل ما رأيناه عند فلان إلا يوم واحد إلا كده أو أصلا ما رأيناه أو يعني هكذا يجرحونه وبهذا تسقط مروياته لماذا؟ لأنه ليس مشهورا بالطلب فالشهرة بالطلب هذه ولذلك يعتبرها قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وقال يوسف بأن كل من بعلم يعرف عدل إلى ظهور جرح هذا المصطلح العجيب حينما يعرف الناس اختلفوا بماذا تعرف به العدالة الراوي وكون ثقة وضابط إلى آخره وكون محدثا قالوا كذا قال يروي عن الفنان كذا وقال يوسف ابن عبد البر بأن كل من بعلم يعرف بطلب العلم اشتهر بين الناس عادلون هذا جعله مثال عادلون إلى ظهور جرح إلى أن يأتينا ما دام عرفه الناس بأنه طالب علم طالب حديث نقول عدل إلا أن يظهر أحد طعنه فإن ذلك نتوقف وإلا فهو عادل قالوا هذا توسع غير مرضي يقولون هكذا وعلى كل حال هو له وجهة نظر يقول من كان مشهورا بطلب العلم نقول هو عدل بين الناس إلى أن يظهر الجهل عليه هذا طيب لكن هم يقولون هذا توسع غير مرضي يقولون إيه هذا توسع غير مرضي وهناك قبره قال ايه و ايش قال البيت الذي سبق لنا وذبحه عرف ان غالبا وافق من به وصف واثنان من زكاه عدل واثنان ان زكاه عدل من اصح ان عدل الواحد يكفي او جرح او كان مشهورا او كان مشهورا بين الناس هذه اتفقوا عليه اذا كان مشهورا او كان مشهورا وزاد يوسف يوسف بن عبد الله على هذا هؤلاء قالوا لا بد اي راو من الرواة ان يعدله واحد اقل حاجة يتكلم انه ثقة فعند ذلك نقبله او اشتهر بين الناس مثل ايش لكن هذا ارفع من تعديل واحد كشهرة مالك وشعبة يعني ما نقول يعني من عدل مالك ما احتاج هذا ومن عدل شعبة كم من الناس قالوا انه ثقة ما احد يسأل عن هذا بل يقتدي باسمه فقط بشهرته عند الناس طيب اما هذا واما هذا اقل عدل وعدل واحد وزاد يوسف بان كل من بعلم وعرف عدله الى ظهور جرع وابوه اي رد عليه لكن هذا يعني سليم اراه وسنتكلم عنه ان شاء الله في محله المهم يعني الى هذا الحد فاذا كان الشخص ان نعرف انه اهل بان يخذ عنه الحديث ويصح حديثه ماذا لابد ان يكون معروفا بالطلب يعني يجسو بين يدي الزهر ويأخذ كما أخذ إليه كما أخذ الآخرون أو لمثل هشام بن عروة من الزبير بن عوام هذا أيضا أول محل ذكره وروى له الجماعة في صحيح مسلم 185 حديثا أو لمثل الزهري الزهري بجلالته وكذلك عروة بن الزبير إيش اسمه هشام بن عروة بن الزبير أيضا في جلالته وكذلك أصحابه وأحاديثه وحديثهما حديث الزهري وهشام عند اهل العلم مبسوط مشترك مبسوط مشترك مبسوط مشترك قد نقل اصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق في اكثره وعلى الانفراد في بعضه يعني معناه ان حديثهما مشهور بين الناس مشهور بين الناس يعرف ايه عامة الناس مشهور هذا وهذا احيانا يشتركون يعني الطلاب بأخذ رواية حديث الزهري وحديث هشام وأحيانا ينفردون بأحدهما فخلال هذا ماذا فحدث أن نقل أصحابهم عنهم حديثهم على اتفاق من أكثر يعني أن أصحاب الزهري وهشام رووا أكثر أحاديثهما متفقين أي ورووا ما عداه مختلفين والمراد أن أحاديثهما كلها معلومة مدونة عند أصحابهما أكثرها بالاتفاق وأقلها بالاختلاف فيروي من هو ذلك الذي عمل ذلك العامل فأما من ترى يعمل هذا الشخص ماذا فيروي عنهما أي عن الزهري وهشام أو عن أحدهما العدد من الحديث ما شاء الله 200 حديث ما شاء الله من حديث الزهري حديث الزهري قال إيه من حديث هذه مجموعة أخذتها من الزهري هذه مجموعة أخذتها من هشام بن عروة فحدث بتلك الأحاديث أي المتعدد منه مما لا يعرفه أحد من أصحابهما لو سئل أي سؤال أن يراوي للزهري وهشام قال أنكره قال لا والله ما سمعت هذا المراد أصحابهم الذين سبق ذكرهم عنيفا بأنه روى عنهم على اتفاق في أكثره وليس ذلك الراوي أيضا زد على ذلك لو قدرنا أنه انفرد به ربما لكن زد على ذلك صفة أخرى وهي وليس ممن قد شاركهم أي شارك أصحابهما المعروفين في الصحيح أي في رواية الحديث الصحيح مما عندهم أي من الحديث التي رواها اتفاقا واختلافا فغير جائز قبول هذا الضرب من الناس يعني معنى ذلك أن هذا الرجل الذي روى عددا من أصحاب له عددا من أحاديث الزهري وعددا من أحاديث هشام يعني ليس مقتصرا على انفراد فقط بل لا اصلا ما التفات له في الاحاديث التي انفرد بها هؤلاء الاصحاب المشهورون المعروفون الذين قالوا احاديثهما بالاتفاق والانفراد لا يشاركهم في هذا ثم جاء واخذ احاديث من كثره وقال هذا حديثه فهذا حديث شاء هذا حدثني كذا بل ربما يؤرخه الله المستعان فيكذب بذلك فالمهم ان مثل هذا اذا اجتمعت هذه الاوصاف ماذا فغير جائز قبول هذا الضرب حديث هذا الضرب من الناس هذا الصنف الضرب من الناس اي الصنف من الناس والله تعالى المراد بالناس رواة الاخبار من الناس اي من رواة الاخبار فهو عام أريد به خاص، كما في قوله تعالى الذين قالوا لهم الناس والآية، في قول مجاهد ومقاتل وعكرمة والكلب قالوا هو معين وسلم أشجعي، وفي قوله تعالى أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الآية، قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك في الآيتين، الله تعالى عنه الصواب وإليه المرجع والمآب. حاصل إن مثل هذا بين لنا وأوضح لنا القاعدة التي نسلكها دائما، وهو أننا نعرف من الذي يؤخذ حديثه ومن الذي لا يؤخذ حديثه، وذلك إذا تشككنا في الإنسان نصبر حديثه ونرى يعني ونرى فيها وننظر فيها هل فيها ما وافقه من الثقات غيره أم لا، فإذا وجدنا ما وافقه عليه غيره نقابل بينهما هل فيها مخالفة اضطراب أم مخالفة وافق عليها، فإن ذلك ماذا ووجدنا انفرد بأحاديث نقبل، وإذا كان خلاف ذلك فهذا معناه أنه يكذب أو أنه كذا، فإن ذلك لا تقبل روايته. هنا مسائل تتعلق بكلام المصنف رحمه الله تعالى مذكور هذه الليلة، فكرة المسألة الأولى أن كلامه رحمه الله تعالى يفيد أن رواة الأخبار ونقال الآثار يعني على أربعة أقسام إلى آخره، بحث طويل ينبغي لكم أنت وهو على تلخص ما سبق في الأخير، المسألة إيه؟ المسألة في زيادة الثقة، زيادة الثقة هو في الأخير زيادة الثقة الثالث، زيادة لفظة في حديث من المذكورة إلى آخره، قد تلخص ما سبق 60، قد تلخص ما سبق أن الأرجح في مسألة زيادة الثقة التفصيل الذي سبق، وهو أنها إن خالفت ما رواه الثقات وردت لكونها شاذة منافية وإلا قبلت، لماذا؟ لأن من زادها جازم بما رواه وهو ثقة ولا معارض لروايته، لأن الساكت عنها لم ينفها لفظا ولا معنى، لأن مجرد سكوتها عنها لا يدل على أن راويها وهم فيها، وإن وقعت بين هاتين مرتبتين كأن زاد لفظة توجب قيدا لمطلق، يعني الآخرون رواه مطلقا فجاء زاد عليها كلمة مثل زيادة من المسلمين في حديث صدقة الفطر، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذكر إلى آخره، فقال من المسلمين مثل هذه كيدته مثل هذه ماذا أو تخصيصا لعام، فالذي عليه عمل المحدثين كعبد الرحمن بن المهدي ويحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل والبخاري وأبي حاتم والدارقطني وغيره من الأئمة أنهم لا يحكمون فيه بحكم كلي من القبول والرد، بل عملهم بذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عندهم في كل حديث، فربما يقبلون من ثقة حافظ في موضع ويردون منه من ثقة حافظ في موضع آخر، إذن حسب القرائن حكمهم بهذا حسب القرائن، الحاصل أن زيادة الثقة على الإجمال يتوسع الناس ومن المتقدمين المتساهلين في مسألة هو ابن حبان، قاعدة التي أسسها أن زيادة الثقة تقبل على الإطلاق، ومن المتأخرين مثل النووي دائما في شرحه هنا يقول في الجواب التي يعترض عن الأسئلة أو المناقشات التي يريدها الدارقطني وغيره على مسلم، جوابه الرئيسي المباشر أو الأصل عنده أن يجيب بهذا، يقول زيادة الثقة مقبولة فمسلم أصاب على طول، لكن نقول هذا ليس مسلما على إطلاقه، بل الصواب أن زيادة الثقة تكون بشرط أن يكون الراوي الذي زادها ثقة ضابطا معتمدا في حفظه تقبل، بخلاف إذا لم تقع منافية لما رواه الأكثرون، فإذا كانت منافية فهذه ترد، لماذا؟ لأن تحميل الخطأ للواحد أولى من تحميل الخطأ للجماعة، لماذا؟ لأننا لو قبلنا هذه الزيادة يعني لزمنا أن نرد رواية الجماعة، لا تقبل إلا إذا ردنا ذاك، فإذا نقول هذا نرده، وأما إذا لم تكن منافية حقها تقبل. لماذا؟ لأنه ثقة ضابط، ثقة ضابط. وقد أسس المصنف رحمه الله تعالى في ما سبق عند بيان علامة المنكر لرواية المحدث، قال إذا كان كذا وكذا وكذا وكان ثقة وافقت في الحفاظ، ثم زاد بعد ذلك تقبل قبل سيادته، إذا نقبلها في هذا، في مثل هذا، لأنها ليس مناسية وهو رجل معتمد في حفظه وإتقانه نقبلها. وأما إذا وقعت بين ذلك، بين الرد وعدم الرد، وذلك بأن تأتي لفظة يزيدها، إذا قبلناها تقيد المطلق الذي في رواية الجمهور، تقيد المطلق. فإذا نظرنا إلى التقييد فيها نوع من الرد، وإذا نظرنا إلى أن رواية الجماعة أمن به نوعا ما ففيها إيه؟ ليس فيها رد. ففي مثل هذه الحالة لا ينظر بمنظار واحد، بل كل حديث له جزئيات خاصة به، وهذا هو عمل المتقدمين كعبد الرحمن المهدي ويحيى القطان وشعباته وما والبخاري ومسلم إلى آخره. وماذا؟ لا ينظرون بقاعدة كلية، إنما ينظرون إلى القرائن الجزئية، فربما تأتيهم قرائن تحتف حولها بأن هذه زيادة تقبل فيعطون بأنه مقبول. نفس الشخص الواحد يأتي في حديث آخر نفس الشخص الواحد الذي تقول زيادته فيقولون لا يرد على فلان. لماذا؟ لأن القرائن احتفت على أنه ما حفظها. فإذا هذه تعود إلى اجتهادات أصحاب الفنون أو الذين اختصوا بهذا الفن، بعلم الجرح وبعلم العلاج. فهذه هي المعيار الذي نأخذ بها زيادة الثقة وغير زيادة، يعني زيادة قبول زيادة الثقة وردها. ومن هنا نقول أن زيادة الثقة لما كانت بهذا المستوى نقبلها إذا لم تقع منافية، طيب، ونقبلها أيضا إذا كانت محتملة لذلك مثل هذا الذي ذكرناه. فمن هنا نقول إن إدخال الشذوذ بمعنى المخالفة في حد الصحيح ينافي هذا المعنى، لأننا ما دام ولو في جزئي نقبل الشاذ، لأن الشاذ هذا هو معناه هذا، خالف الجمهور أليس كذلك؟ فإذا نقول إدخال الشذوذ في تعريف الصحيح هذا يبطله، لأن التعريف عند الجميع أقل حاجة، وإن كان مثلا يعني لا يرى مثلا الاصطلاحة المناطق غيرهم مثلا، نقول لابد أن يكون لتمييز الشيء عن غيره، فإذا نريد أن نميز الصحيح عن غيره لابد أن يكون تعريفه جامعا مانعا نوعا ما، فلا بد أن يكون معناه لا يدخل ولا يخرج، لا بد يكون يخرج ما ليس منه ويدخل ما منه. فهذا إذا قبلنا زيادة الثقة معناه خرج بعض الحد من تعريف الصحيح. فإذا نقول لا نزيد بعدم الشذوذ في تعريف الصحيح، بل نكتفي بالعلة. لماذا؟ لأن تفرد الثقة التي رددناها ما جاءتنا إلا عن دقة النظر، ولذلك قلنا إن هؤلاء الأئمة ماذا يعملون؟ يدققون في النظر وينظرون إلى القرائن، فربما بالتركيك يظهر لهم أن هذا ما حفظها فردوها، وأن هذا حفظها فقبلوها. إذا معنى ذلك هذا هو معنى العلة، العلة سبب غامض يطرأ على الحديث المستوفي للشروط ظاهرا فيقدح في صحته. إذا هذا هو المطلوب، وليس شذوذ، وليس شذوذ مطلوبا، إنما بهذا المعنى، وإن قلنا إنه شاذ لكنه هو العلة نفسه. فنقول المعتبر في الصحة هو العلة، عدم العلة. قال هنا، وقال حديث رحمه الله تعالى عند ذكر ترجيح الإمام البخاري، مثال يعني البخاري رحمه الله تعالى لوصل حديث لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، هذا الحديث صححه البخاري على أساس إن الحديث رواه شعبة وسفيان مرسلا، ولذلك من رأى ذلك قالوا هذا ضعيف مرسل، ومرسل ضعيف من أهل الحديث، والبخاري صحح الحديث قال لأن إسرائيل وصله. فبماذا؟ على إسرائيل دون الثوري وشعبة في الحديث الظاهر، فلذلك قالوا كيف يصح رواية إسرائيل مع جلالة شعبته وسفيان، يعني طعنوا في هذا. فننظر إلى ماذا، ما الذي سلكه البخاري بترجيح رواية إسرائيل على رواية الجبلين، فيقول لوش الحديث يعني كعب بن وري محاصيله الاستدلال بأن الحكم للواصل دائما على العموم من صنيع البخاري في هذا الحديث الخاص ليس بمستقيم. من استدل بمثل هذا أن البخاري يرى ترجيح الوصل دائما على الإرسال لأنه صححنا رواية إسرائيل على رواية سفيان وشعبة فقالوا مذهبه قبول زيادة الثقة فأطلقوا عليه على هذا ليس مستقيم غير صحيح. إنما في هذه الجزئية نعم وجد ما يحمله على أن يصحح ذلك يقدم ذلك وأما في غيرها فلا لا يعمل بهذا. هذا ابن حجر يقول هذا يقول إيه ليس بمستقيم لأن البخاري لا يحكم فيه بالاتصال من أجل كون الواصل وصله زيادة وإنما حكم له بالاتصال لماذا؟ لمعان أخرى رجحت عنده حكم الموصول منها يعني من تلك الأمور التي حملته على هذا أن يونس بن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولا وأهل بيت الرجل عليه أدرى بحديثه كما يقال موصول ولا شك أن على الرجل أخص به من غيرهم هذه واحدة ووافقهم على ذلك أيضا من خارج أبو عوانة وشريك النخعي وزهير ومعاوية وتمام العشرة من أصحاب أبي إسحاق وصلوا إلى عشرة ها؟ طيب مع اختلاف مجالسهم في الأخذ عنه لكنهم وإن كانوا عشرة لا يكونون بالجبلين إنما نظروا إلى الجبلين لكن يقول وماذا كان الجبلين هؤلاء الذين عشرة ومنهم متخصص أهل بيته ومنهم من خدمه حتى يموت وهو إسرائيل وهو ألزم له فهذه الأشياء إلى أين نلغيها لا تلغى بل نعطي لها قيمتها فيقول ماذا أيضا هؤلاء كلهم سمعوا مجالس مختلفة وأما شعبات والثوري من الغريب اتفق أن سمعهما كان في جلسة واحدة سئل أبو إسحاق عن هذا الحديث فسمع هذا وهذا مجلس واحد فكان يحدثان به مرسلا فإذا يعتبران كشخص واحد إذا من القرائن التي تخفف شأنهما كون المجلس واحدا هذا أيضا مما يؤدي إلى هذا. طيب فإنما أخذ فيه وسماؤهم إياه وسماعهم في الأخذ عنه مع اختلاف مجالسهم في الأخذ عنه وسماعهم إياهم اللفظي وأما رواية من أرسله وهما شعبة وسفيان فإنما أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحد ما هو كيفية فقد روى الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري شوف يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الله بوري أولا هذا هو الإسحاق أبو بردة تعرفونه ولد أبي إسحاق السنعشي ولد أبي موسى الأشعري هذا من طبقة الثالثة تابعي وليس صحابية يقول لك السؤال أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا إذا هذا إرسال فسأله مرسلا فأجابه نعم فأجابه بنعم السائل سفيان والمستمع شعبة إذا صار شخصا واحدا صار مجلس واحد شخصا واحدا سمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح إلا بولي فقال نعم فشعبة وسفيان إنما أخذه معا في مجلس واحد عرضا وهو أيضا سؤال سأله فأجابه كما ترى ولا يخفى رجحان ما أخذ من اللفظ المحدث بمجالس متعددة على ما أخذ عنه أرضا ثم أحد واحد هذا إن قلنا حفظ سفيان وشعبات في مقابل عدد الآخرين إن قلنا هذا مع أن الشافعي رحمه الله تعالى يقول العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد وإن كان ما كان العدد له كثير فتبين أن ترجح هذا هو محل الشاهد محل الشاهد من هذا أن ترجح الإمام البخاري لهذا الحديث ما هو أن ترجح الإمام البخاري لوصل هذا الحديث على إرساله لم يكن بمجرد أن الواصل معه زيادة ليست مع المرسل بل ما يظهر من قرائن الترجيح ويزيد ذلك ظهورا تقديمه الإرسال في مواضع أخرى من قاعدة الإمام البخاري كثير من المواطن يذكر حديث موصول ومرسل ويقول الإرسال أرجح الإرسال هو المحطوب يمشي على هذه القاعدة كثيرة فإذا هنا لمانع منعه من ترجيح الإرسال عدل إلى الوصل بس طيب من ذلك مثال ما رواه الثوري عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن أبيه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت تبعت لك الحديث. ورواه مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسل قال لأم سلمة رضي الله تعالى قال البخاري في تاريخه الصواب قول مالك مع ارساله فصوب الارسال هنا لقرينة ظهرت له فيه وصوب المتصل هناك لقرينة ظهرت له فيه فتبين انه ليس له عمل مبتدئ في ذلك. انتهى كلام الحافظ وهذا كلام مفيد جدا ونجعله نصب اعيننا دائما وذلك اننا يعني اذا راينا مثل المتاخرين مثل النووي وغيره دائما يقولون زيادة ثقه مقبوله لازم ندقق هل هذا يعني استساغ ام لا نظر ام لا. ولذلك نرى الدارقطني في علمه الكبير هذا الطويل نرى شخص واحد يعني يقول المحفوظ الموصول الوصل محفوظ هنا وفي محل اخر من نفس الشخص يقول الارسال هنا المحفوظ يعني يعكس ذلك وكل ذلك لماذا؟ لما يظهر له من القرائن التي تحتف حول في ذلك الحديث وليس قاعدة كلية. فنقول ان زيادة الثقة مقبولة بالشروط المذكورة وذلك انها ان لا تكون منافية لما رواه الاكثرون نقبلها او تكون منافية لا نقبلها نردها او تكون متوسطة فعند ذلك تأتي هذه القاعدة وهو انه يسلك الامام المجتهد في الفن مسلكا دقيقا في كل جزئيات الحج لجزئي يحكم بما يقتضيه من الوصل والارسال والرفع والوقف وفي جزئي اخر يقتضي بالعكس على ما على حسب ما يظهر له. والى هنا نكتفي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك ما تحول بيننا وبين معاشر من دعائك وما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وصالحنا وقوتنا وحيوتنا وجعل والدنا جافرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غائمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون.